لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها:
La scena iniziale del Vangelo nella liturgia odierna ci presenta.
يقدم لنا المشهد الافتتاحي للإنجيل في لتورجية اليوم بعض القوارب التي تتجه نحو كفرناحوم. الجمع يسير بحثا عن يسوع. قد نعتقد أنه أمر جيد جدا، لكن الإنجيل يعلمنا أنه لا يكفي أن نبحث عن الله، وإنما يجب علينا أن نسأل أنفسنا أيضا لماذا نبحث عنه. في الواقع يؤكد يسوع: أنتم تطلبونني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم. في الواقع كان الناس قد شهدوا معجزة تكثير الخبز، ولكنهم لم يفهموا معنى ذلك التصرف. لقد توقفوا عند المعجزة الخارجية والخبز المادي. تابع الأب الأقدس يقول: وبالتالي ها هو أول سؤال يمكننا أن نطرحه على أنفسنا، لماذا نطلب الرب؟ ما هي دوافع إيماننا؟ نحن بحاجة لأن نميز ذلك، لأنه من بين العديد من التجارب هناك تجربة يمكن أن نسميها التجربة الوثنية، إنها التي تدفعنا إلى البحث عن الله من أجل استخدامنا واستهلاكنا لحل المشاكل ولكي نحصل بفضله على ما لا يمكننا الحصول عليه بأنفسنا. لكن بهذه الطريقة يبقى الإيمان سطحيا ومرتبطا بالمعجزات. نبحث عن الله لكي يشبعنا، ومن ثم ننسى أمره عندما نشبع. في محور هذا الإيمان غير الناضج لا يوجد الله، وإنما هناك احتياجاتنا. من الصواب أن نقدم احتياجاتنا إلى قلب الله، لكن الرب الذي يتصرف بما يتخطى توقعاتنا يرغب في أن يعيش معنا قبل كل شيء علاقة حب. والحب الحقيقي لا يبحث عن مصلحته، إنه مجاني. نحن لا نحب لكي ننال معروفا في المقابل. أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكن أن يساعدنا سؤال ثاني، وهو السؤال الذي وجهه الجمع ليسوع: ماذا نعمل لنقوم بأعمال الله؟ وكأن الناس الذين استفزهم يسوع يقولون: كيف نطهر بحثنا عن الله؟ كيف ننتقل من إيمان سحري لا يفكر إلا في احتياجاته إلى إيمان يرضي الله؟ ويشير يسوع إلى الطريق مجيبا أن عمل الله أن يقبل الذي أرسله الآب، أي يسوع نفسه. إن الإيمان ليس إضافة ممارسات دينية أو اتباع تعليم خاصة، بل هو أن نقبل يسوع في حياتنا ونعيش معه قصة حب، وسيكون هو الذي سينقي إيماننا، لأننا وحدنا لسنا قادرين على ذلك. لكن الرب يرغب في علاقة حب معنا، وقبل الأشياء التي ننالها ونقوم بها علينا أن نحبه. هناك علاقة معه تذهب أبعد من منطق المصلحة والحساب. تابع الأب الأقدس يقول: هذا الأمر يصلح فيما يتعلق بالله، وإنما أيضا في علاقتنا البشرية والاجتماعية. عندما نسعى بشكل خاص إلى تلبية احتياجاتنا، نحن نجازف باستخدام الأشخاص واستغلال المواقف لأغراضنا. والمجتمع الذي يركز على المصالح بدلا من الأشخاص هو مجتمع لا يولد الحياة. وبالتالي فإن دعوة الإنجيل هي كالتالي: بدلا من الاهتمام فقط بالخبز المادي الذي يشبعنا، لنقبل يسوع كخبز الحياة، ولنتعلم انطلاقا من صداقتنا معه أن نحب بعضنا البعض مجانا وبدون حسابات. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنرفع الآن صلاتنا إلى العذراء القديسة التي عاشت أجمل قصة حب مع الله، لكي تمنحنا النعمة لننفتح على اللقاء مع ابنها.
ما
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان لما رأى الجمع أن يسوع ليس هناك ولا تلاميذه، ركبوا السفن وساروا إلى كفرنحوم يطلبون يسوع. فلما وجدوه على الشاطئ الآخر قالوا له: ربي، متى وصلت إلى هنا؟ فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم. لا تعملوا للطعام الذي يفنى، بل اعملوا للطعام الذي يبقى فيصير حياة أبدية، ذاك الذي يعطيكموه ابن الإنسان، فهو الذي ثبته الآب الله نفسه بختمه. قالوا له: ماذا نعمل لنقوم بأعمال الله؟ فأجابهم يسوع: عمل الله أن تؤمنوا بمن أرسل. قالوا له: فأي آية تأتين بها أنت فنراها ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ أباؤنا أكلوا المن في البرية كما ورد في الكتاب، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، لم يعطكم موسى خبز السماء، بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويهب الحياة للعالم. فقالوا له: يا رب، أعطنا هذا الخبز دائما أبدا. قال لهم يسوع: أنا خبز الحياة، من يقبل إلي فلن يجوع، ومن يؤمن بي فلن يعطش أبدا. خلال هذه الأحد الأخيرة أظهرت لنا الليتورجية صورة مفعمة بحنان يسوع الذي يدفعه للقاء الحشود والإجابة على احتياجاتها. أما في إنجيل اليوم فيتغير المنظور، لأن الجموع التي أشبعها يسوع هي التي تبدأ مجددا في البحث عنه، وهي التي تذهب إليه. إلا أن يسوع لا يكفيه أن يبحث عنه الأشخاص، بل يريد أن يعرفوه، يرغب في أن يتجاوز البحث عنه ولقاؤه مجرد التحقيق الفوري للاحتياجات المادية. لقد جاء يسوع ليحمل إلينا ما هو أكثر، وليفتح حياتنا على أفق أوسع مقارنة بالقلق اليومي من أجل المأكل والملبس والمسيرة المهنية وما شابه. لهذا قال يسوع للجمع: أنتم تطلبونني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم. هكذا يحفز الجموع على أن يتقدموا خطوة إلى الأمام ويتأمل في معنى المعجزة، أي ألا يكتفوا بالاستفادة منها وحسب. إن تكثير الخبز والسمك هو في الواقع علامة للعطية العظيمة التي يهبها الآب للبشرية، أي يسوع نفسه. يسوع هو خبز الحياة الذي يريد أن يشبع لا الأجساد فقط، بل النفوس أيضا، واهبا الطعام الروحي الذي يسد أكثر الجوع عمقا. لهذا يدعو الجمع إلى العمل لا للطعام الذي يفنى، بل للطعام الذي يبقى فيصير حياة أبدية. يتعلق الأمر بالطعام الذي يهبه يسوع كل يوم، كلمته، جسده ودمه، غير أن الجموع تسمع دعوة الرب ولكنها لا تفهم المعنى. شأن ما يحدث لنا نحن أيضا كثيرا، فيسألونه: ماذا نعمل لنقوم بأعمال الله؟ إن مستمعي يسوع يعتقدون أنه يطلب منهم إطاعة الأوامر للفوز بمعجزات أخرى كمعجزة تكثير الخبز. إنها تجربة تتكرر، أي تجربة تقليص الدين إلى مجرد تطبيق الشرائع وإسقاط صورة العلاقة بين الخادم والسيد على علاقتنا بالله. فالخدام عليهم تنفيذ الواجبات التي يفرضها السيد لكسب رضاه كما نعرف جميعا. ولهذا أراد الجمع من يسوع أن يخبرهم ماذا عليهم أن يفعلوا لينالوا رضا الله. إلا أن إجابة يسوع جاءت غير متوقعة: عمل الله أن تؤمنوا بمن أرسل. إنها كلمات موجهة لنا نحن اليوم أيضا، أي أن عمل الله لا يعني القيام بأمور وأشياء، وإنما الإيمان بالذي أرسله. هذا يعني أن الإيمان بيسوع يمكننا من أن نقوم بأعمال الله. فإن سمحنا لأنفسنا بالدخول في علاقة المحبة والثقة هذه مع يسوع، فسنكون قادرين على القيام بأعمال صالحة تحمل عطر الإنجيل من أجل خير إخوتنا وحاجاتهم. يدعونا الرب اليوم لكي لا ننسى أنه وإن كانت هناك ضرورة القلق من أجل الخبز، يبقى الأهم أن ننمي العلاقة معه ونعزز إيماننا به. هو خبز الحياة الذي جاء ليشبع جوعنا للحقيقة والعدالة والمحبة، لتعضدنا مريم العذراء ولتساعدنا في مسيرة إيماننا، لكي نسلم ذواتنا بفرح لمخطط الله في حياتنا.
في 25 من تموز يوليو احتفل العالم باليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين الذي دعا إليه البابا فرانسيس. وحول هذا الحدث وهذه المبادرة الهامة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع فيتوريو شيلتسو مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، وتوقف في البداية عند حديث الأب الأقدس عما يعاني منه المسنون من وحدة، وأشار إلى أننا قد رأينا بالفعل الكثير من حالات الوحدة وخاصة خلال الوباء، وذكر بشكل خاص بما حدث في دور رعاية المسنين خلال أسوأ فترات انتشار الإصابات بكوفيد-19 حيث لم يتمكن المسنون من استقبال زيارات. وأضاف أن البابا فرانسيس تحدث عن شيء رأيناه بالفعل حين شدد في العظة التي أعدها لمناسبة اليوم العالمي والتي ألقاها المطران رينو فيزيكيلا رئيس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة، على أنه حيثما لا يكون هناك عيش مشترك فإن هذا أمر قاتل. ثم انتقل الحديث إلى نقطة هامة أخرى كثيرا ما تحدث عنها الأب الأقدس، وهي العلاقة بين الأجداد والأحفاد، وقال مسؤول رعوية المسنين إن الاحتفال باليوم العالمي قد منحنا صورا جميلة حول هذه العلاقة، وأعطى مثلا فيديو أعده مجلس وثقافة الهند نرى فيه فتية وشبانا يدقون أبواب المسنين حاملين إليهم رسالة البابا. تحدث أيضا عن دعوة اللجنة اليوم العالمي للشباب في لشبونة الشباب البرتغاليين إلى زيارة المسنين، ورأينا بالفعل الكثير من الصور لشبان يرتدون قميص اليوم العالمي يلتقون الأجداد، وشدد فيتوريو شيلتسو على أهمية هذا الرباط بين يومين عالميين يبدوان في تناقض إلى أنهما مرتبطان في الواقع، أي اليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للأجداد والمسنين. وذكر في هذا السياق بحديث البابا فرانسيس عن أن مستقبل العالم هو في التحالف بين الشباب والمسنين، وبتكرار الأب الأقدس أنه بدون حوار بين الأجيال لا يسير التاريخ إلى الأمام، وأيضا تشديده على الرباط بين الحياة والحوار والمستقبل. وأشار مسؤول رعوية المسنين إلى أن الحياة والحوار والمستقبل هي مواضيع الرسالة العامة فراتيلي توتي والتي يتحدث فيها البابا فرانسيس عن مجتمع مفكك. واتبع شيلتسو أن اليوم العالمي للأجداد والمسنين يريد أن يكون وسيلة لبدء إعادة النسج الرباط بين الأجيال على الأقل، وتابع أن هذا اليوم هو دعوة إلى صنع التاريخ، أي بناء شيء جديد، ويدعون البابا بالتالي إلى أن نعانق ونحب بعضنا البعض، وذلك في عالم اعتدنا فيها الخوف من الآخرين. وفي إجابته في ختام المقابلة على سؤال حول ما تقوم به رعوية المسنين والدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة لبلوغ هذا الهدف، تحدث فيتوريو شيلتسو عن تنظيم أول مؤتمر لرعوية المسنين السنة الماضية، وكان من الصعب حسب ما قال العثور على محاورين لأن القليل فقط من الأبرشيات ومجالس الأساقفة لديها رعويات للمسنين، وشدد بالتالي على الحاجة إلى الانطلاق في مسيرة وضرورة القيام بجهود رعوية والتفكير بشكل جديد في النشاط الرعوي انطلاقا من مركزية المسنين. وأشار على سبيل المثال إلى أن بإمكان المسنين أن يساعدونا على فهم أن الأزمة الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على الأرجح، وأن يساعدونا أيضا على منح معنى تاريخي لما نعيش اليوم بدلا من العيش في خوف، وذلك انطلاقا مما عاش المسنون من أزمات أسوأ.
إبقاء اليد ممدودة دوما نحو العالم الإسلامي وبناء جسور تناغم كي نشهد للعالم أن العيش معا وبسلام بين أشخاص مختلفين ليس فقط ممكنا لكنه أيضا أمر جميل. هذا ما جاء في رسالة للرئيس الجديد لجماعة دير مار موسى في سوريا الأب جهاد يوسف، سلط من خلالها الضوء على معنى وغاية الرسالة التي يقوم بها، مما لا شك فيه أن الأب جهاد يسعى جاهدا إلى متابعة الرسالة التي أطلقها في سوريا الكاهن اليسوعي الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي اختطف في مدينة الرقة لثماني سنوات خلت، وبالتحديد في 29 من تموز يوليو عام 2013، ولم يعرف عنه شيء لغاية اليوم. لمناسبة انتخابه على رأس هذه الجماعة الدائرية، أجرت وكالة الأنباء الكنسية الإيطالية سير مقابلة مع الأب جهاد يوسف، شدد فيها على ضرورة إتمام مشيئة الله والحفاظ على الكاريزما الذي تميز به الأب باولو دالوليو، لافتا إلى أن هذا هو الالتزام المشترك لجميع الرهبان والراهبات المنتمين إلى جماعة دير مرموسة. وأضاف أن الجماعة الدائرية تواظب على الصلاة مع العالم الإسلامي ومن أجله، تحركها الفضولية الروحية كي تفهم كيف يمكن للمسلمين أن يقتربوا من الله، وكيف يمكننا كمسيحيين أن نشعر بالانتماء إلى مسيرة الحج المشتركة. الأب يوسف هو سوري الجنسية، وسيرأس على مدى السنوات الثلاث المقبلة هذه الجماعة الدائرية التي تتألف من 4 رهبان و4 راهبات، فضلا عن راهب واحد مبتدئ، ويتوزع هؤلاء على 3 بلدان، إذ يقيمون في دير مرموسة الواقع في قرية النبك السورية، وفي دير العذراء القديسة في السليمانية بكردستان العراق، وأيضا في دير المخلص في بلدة كوري الإيطالية. في حديثه لوكالة الأنباء سير قال الأب يوسف إنه عندما ترك بيته كان يرغب بشيء واحد، ألا وهو أن يصبح راهبا، ولم يطمح يوما لأن يكون رئيسا لجماعة رهبانية. وأضاف أنه خلال المجمع العام وعندما تم التداول باسمه تقبل مشيئة الرب، مدركا أن الخيار الذي اتخذ جاء ثمرة للصدق والصلاة، ومضى يقول: لقد قبلت هذا الأمر وأنا أعي تماما المسؤوليات التي تنتظرني، أي أن أكون أبا روحيا لجميع الأعضاء كما ينص النظام الداخلي، وذلك كي يشعر جميع الرهبان والراهبات بأنهم محبوبون، فضلا عن القيام بالمسائل العملية في إطار الحفاظ على روح الجماعة. ولفت إلى أن عدد هؤلاء الرهبان والراهبات ضئيل قياسا مع الواجبات المطلوبة داخل الدير، لذا يتم توزيع المسؤوليات على الجميع. وتوقف بعدها عند عملية الانتخاب قائلا إنها تأتي نتيجة لخيار ديمقراطي الذي يبرز حرية الضمير التي لا تعني أنه يحق لكل فرد أن يفعل ما يشاء، لأننا نتحدث عن ديمقراطية الإصغاء وتمييز علامات الأزمنة واحتياجات الجميع ومختلف الأوضاع. إنها ديمقراطية تعنى بما يريده الله وبحاجات الأخوة والأخوات. ردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهها الجماعة بعد الجائحة، ذكر الأب يوسف بأن الأولوية بالنسبة لجماعة دير مرموسة هي الناس على اختلاف تنوعهم وظروف حياتهم، وقال: نود أن نقدم مجددا للشبان والعائلات والرعاية خبرات المقاسمة والعمل اليدوي والتواصل مع الطبيعة والحوار الفكري والصمت والصلاة، وذلك كي يكون الخير العام في صلب حياة كل شخص. وأضاف أن جماعة دير مرموسة ملتزمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة وفي مكافحة ظاهرة التصحر، موضحا أنه يتم العمل حاليا بالتعاون مع بلدية النبك وإحدى المنظمات غير الحكومية على احتواء مكب للنفايات خرج عن السيطرة خلال سنوات الحرب. هذا ثم عبر الأب جهاد يوسف عن أمله بأن تستطيع الجماعة الدائرية أن تستضيف الزوار والحجاج في أقرب فرصة ممكنة، فضلا عن استئناف الدورات الدراسية والتأملات مع المسلمين والتي بدأت منذ سنوات وقد توقفت بسبب الحرب أولا ثم نتيجة لجائحة كوفيد. ولفت إلى أنه في كردستان العراق تمكنت الجماعة خلال الجائحة من إطلاق منتدى عبر الإنترنت، وهي تعمل أيضا على مشروع تأسيس مكتبة تفتح أبوابها لجميع الباحثين، وهي رسالة بالغة الأهمية في مناطق تعيش أوضاعا من الهشاشة كسوريا وكردستان العراق. ولم يخفي وجود بعض العراقيل التي أدت إلى نشوب الحرب، هذا فضلا عن الصعوبات الاقتصادية التي تنال من كرامة الأشخاص، لافتا إلى أن هذه المجتمعات المتعددة الأعراق والثقافات والديانات تفتقر إلى الثقة بالمستقبل. وهذا الأمر ينطبق على الشباب بنوع خاص الذين يطرحون أسئلة بشأن مستقبلهم لا يجدون أجوبة ملائمة لها. وذكر الأب جهاد يوسف في ختام حديثه لوكالة الأنباء الكنسية سير، ذكر بأن سوريا تعاني من البطالة والعقوبات الدولية ومن تواجد القوات الأجنبية على أراضيها كالأمريكيين والأتراك والروس والإيرانيين والأكراد. أما كردستان العراق فيعاني شأن سوريا من آفة الفساد ومن مشاكل في العلاقات ضمن النسيج الاجتماعي. وإزاء كل الصعوبات والتحديات، ختم قائلا: لابد أن نفهم ما هي مشيئة الرب كي نتمكن من ترجمتها على أرض الواقع من خلال مشاريع وبرامج ملموسة.
وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي في 29 من تموز يوليو على اقتراح قانون حول الموارد المالية العامة المخصصة للعمل والصحة والخدمات والتعليم. ويستبعد القانون الجديد تعديلين سابقين اشترك في الاتفاق حولهما الحزبان الجمهوري والديمقراطي. يعود الأول إلى 46 سنة مضت ويمنع استخدام أموال مسددي الضرائب في تمويل الإجهاض باستثناء بعض الحالات. أما التعديل الثاني فيمنع الوكالات الفيدرالية والإدارات على الصعيدين الوطني والمحلي من ممارسة أي تمييز لمن يرفض تمويل الإجهاض أو تغطية نفقاته. ويعني هذا الاستبعاد إجبار مسددي الضرائب الأمريكيين على تحمل نفقات الإجهاض والعاملين الصحيين على القيام بعمليات الإجهاض حتى وإن تناقض هذا مع معتقداتهم، كما ويجبر أرباب العمل وشركات التأمين على دفع تكاليف هذه العمليات. وأمام هذا الواقع أكد سقيفة الولايات المتحدة فور موافقة مجلس النواب موقفهم الرافض للقانون المقترح، وجاء هذا في بيان لمجلس الأساقفة يحمل توقيع الكاردينال تيموثي دولان رئيس لجنة الحرية الدينية والمطران جوزيف ناومان رئيس لجنة النشاط من أجل الحياة. ومن بين ما جاء في البيان أن مجلس النواب قد صوت بشكل لا يتماشى على الإطلاق مع رغبة الشعب الأمريكي الذي يرفض بشكل قاطع تمويل مسددي الضرائب للإجهاض. وذكر رئيس اللجنتين بأن التعديل الأول المستبعد من القانون الجديد قد أنقذ 2,400,000 حياة على الأقل منذ تطبيقه، ومع عدم العمل به سيتخذ الملايين من النساء الفقيرات اللواتي يعيشن حالات يأس قرارا لا يمكن إصلاح تبعاته، ألا وهو قبول عرض الحكومة إنهاء حياة أطفالهن. وأكد رئيس اللجنتين من جهة أخرى أن العجز عن حماية الحياة في أضعف مراحلها يثير الشكوك حول أي نوايا لتحقيق العدالة عبر الإجراءات المتعلقة بالفقراء والأشخاص الضعفاء في المجتمع. وتحدث البيان عن عدم عدالة القانون المقترح والتي تتوسع لتشمل أيضا إلغاء استنكاف الضمير وإلغاء إمكانية أن يعفى من ممارسة الإجهاض العاملون الصحيون الذين يعتبرون الإجهاض اختيارا خاطئا أو يدفعهم إيمانهم إلى خدمة الحياة ورعايتها. وأكد المجلس أن تمويل تدمير حياة بشرية بريئة لم تولد بعد وإجبار الأشخاص على ممارسة القتل في معارضة لضمائرهم يشكلان انتهاكا للحقوق الإنسانية. ومن هذا المنطلق يدعو أساقفة الولايات المتحدة في ختام بيانهم مجلس الشيوخ إلى إيقاف القانون المقترح، كما ويدعون الكونغرس إلى إصدار قوانين تدعم وتحمي بشكل كامل الكرامة البشرية والأشخاص الأكثر ضعفا.
دعت الأمم المتحدة الدول الموقعة على اتفاقية باريس الهادفة للحد من التغير المناخي إلى أن تكون أكثر طموحا في جهودها الوطنية، وقدمت حوالي نصف الدول الموقعة على الاتفاق فقط مقترحات محدثة للحد من انبعاثاتها الكربونية، وفق ما ذكرت المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا سبينوزا في بيان. وقالت إن مستوى الطموح المنعكس في خطط العمل المناخية الوطنية تلك بحاجة لتعزيز أيضا. ويسعى اتفاق باريس المناخي الموقع في نهاية عام 2015 إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين أو بدرجة مئوية ونصف درجة مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية. بموجب الاتفاق كان أمام كل دولة موقعة حتى نهاية عام 2020 لتقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة أو جديدة، ولكن بسبب جائحة كورونا وإرجاء مؤتمر جلاكسو حول المناخ إلى تشرين الثاني أبلغت حكومات عدة أنه لن يكون بوسعها التقيد بالمهلة. وقالت سبينوزا إنه مع انتهاء المهلة الجديدة الجمعة كانت الأمانة العامة قد تلقت مساهمات محددة وطنيا جديدة أو محدثة من 110 أطراف من بينها الولايات المتحدة التي عادت إلى اتفاقية باريس بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها، واعتبرت أن ذلك يقارن بشكل إيجابي مع مساهمات محدثة أو جديدة من 75 جهة تم تلقيها بحلول نهاية كانون الأول لعام 2020. لكنه لا يزال غير مرض إطلاقا، إذ أن ما يزيد بقليل فقط عن نصف الأطراف التزم بالمهلة النهائية. وأشارت اللجنة الحكومية حول التغير المناخي إلى أنه بحلول نهاية العقد الحالي يتعين أن تكون الانبعاثات انخفضت بنسبة 45% على الأقل مقارنة بمستويات عام 2010. وقالت سبينوزا إن موجات الحر القصوى الأخيرة والجفاف والفيضانات في أنحاء العالم تمثل تحذيرا شديدا بضرورة بذل المزيد من الجهود وبسرعة أكبر لتغيير مسارنا الحالي، وهذا ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مزيد من المساهمات الوطنية الطموحة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.